الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: المبحث الخامس في مضار السكوت عن المخالف. في السكوت عن المخالفين وتخذيل المصلحين أمور مضرة بالدين والدنيا، منها أولا نزول أهل السنة درجات بتعطيل عنصر مهم من حياتهم الوظيفية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة المبطلين. وإذا كان هذا من أبواب الجهاد فمن لطيف ما يستحضر تفسير أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا مبحث عقده الشيخ رحمه الله للكلام على مضار السكوت عن المخالفين بعدما تكلم على مشروعية الرد عليهم وقرر هذه المسألة وبين أنها تمثل أصلا من أصول الإسلام. تكلم في هذا المبحث على مضار السكوت عن هذه الوظيفة العظيمة وعدم القيام بها، فذكر أولا نزول أهل السنة درجات بتعطيل عنصر مهم من حياتهم الوظيفية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة المبطلين. فتعطيل هذه الوظيفة العظيمة يؤدي إلى النزول والسفول في حق من يعطلها، وكذلك شأن من يعطل أي واجب من الواجبات لا شك أنه ينزل درجات، ولا شك أنه يكون في منزلة هي أدنى من التي كان عليها. ثم استشهد بعد ذلك بتفسير أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقد ثبت عنه رضي الله عنه كما أخرجه أبو داود وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله أنه كان في بعض المواقع في مجاهدة الكفار، فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين ألقى بنفسه هكذا وسطهم، فقال الناس: ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: إنكم تضعون الآية على غير موضعها وتتأولونها على غير تأويلها، وإنما نزلت فينا لما أعز الله عز وجل الإسلام، قلنا ننصرف إلى أموالنا فنصلحها وندع الجهاد، فأنزل الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالمقصود بالتهلكة ها هنا ترك الجهاد. وهذا التفسير من أبي أيوب رضي الله عنه له حكم الرفع لأنه تفسير متعلق بسبب نزول. وفيما يتعلق بحمل الرجل الذي ذكرته لكم آنفا، هذا لا حجة فيه لمن يجيز ما يسمى بالعمليات الاستشهادية، لأن هذه الصورة التي ذكرتها لكم موضع إجماع عند العلماء، وهي حمل الرجل بنفسه من غير أن يقتل بسلاح نفسه، وإنما يعرض نفسه لأسلحة العدو. فإذا حمل بنفسه وإن كان منفردا على عدد كبير من العدو فهذا في حد ذاته مستحب وله رخصة في ذلك، وإن لم يكن واجبا عليه بادي الرأي لقول الله عز وجل: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. والبحث في المسألة موجود في كلام العلماء. فهذا وإن لم يكن واجبا عليه بادي الرأي لكنه في حكم الاستحباب، له أن يفعل هذا، وهذا مشروع باتفاق العلماء. ولكن الفارق بينه وبين الصورة المبتدعة أو الصورة المخترعة في هذه الأيام ما هو؟ في القتل بسلاح النفس أو الغير. فالصورة المشروعة بالاتفاق يحصل القتل فيها بسلاح الغير، بسلاح العدو، لا بسلاح نفس الملقي. فهذا التفسير من أبي أيوب رضي الله عنه يفيدنا فيما نتكلم فيه من جهة أن الرد على المخالف من الجهاد كما عرفنا، فتركه ترك للجهاد، ومن ثم يعد إلقاء باليد إلى التهلكة، نسأل الله السلام. قال بعد ذلك ثانيا: ارتفاع أهل الأهواء على أهل السنة. ومن الغبن الفاحش أن ترتفع منزلة الكفة الفارغة بالسجلات الطائشة على منزلة الكفة الراجحة بكلمة التوحيد الخالص. إذن فمن مضار السكوت عن المخالفين أن يرتفعوا على أهل السنة فيعلون بين الناس ويرتفع قدرهم ظاهرا بينهم، ويصولون ويجولون وينشرون ما عندهم من الباطل عياذا بالله تعالى، فهذا أمر فيه غبن فاحش بلا شك. وما أحسن التشبيه الذي ذكره الشيخ رحمه الله هاهنا، وهو التشبيه بكفتي الميزان فيما يتعلق بحديث صاحب البطاقة المشهور، فنعلم تماما أنه في هذا الحديث طاشت السجلات التي أثقلت بالذنوب والخطايا عياذا بالله تعالى لأجل كلمة التوحيد الخالص. ففي السكوت عن المخالفين عكس لهذه المسألة، يكون الأمر وكأن كلمة التوحيد وكلمة الحق هي التي طاشت والعياذ بالله وثقلت بها الكلمات الباطلة المخالفة التي لا قيمة لها ولا وزن. قال ثالثا: مد المخالفة وامتداد رواقها وانتشارها في الاعتقاد والأقوال والأعمال، فإن الأهواء إذا كانت في متناول كل لاقط آلت بالأمة إلى أسرها بأغلال ما أنزل الله بها من سلطان. هذا أيضا من مضار السكوت عن المخالفين، وهو واضح في نفسه، إذا سكت عن المخالف فإن مخالفته ستنتشر وتتوغل وتفشو بين المسلمين. قال رابعا: فشو الشبهة ومداخلتها للاعتقاد الحق وتلاعبها بالقلوب كتلاعب الأفعال بالأسماء، هذا يرجع إلى ما سبق. قال خامسا: وبالتالي تحريك العقيدة الحقة عن مكانتها بعد ثباتها، فيضعف الاعتقاد السليم ويضعف سلطانه. إذن فإذا انتشرت الشبهة عياذا بالله تعالى واختلطت بالحق، فإن هذا يكون من شأنه أن يضعف الحق في القلب، لأن الشبهة تزاحمه والبدعة تكون بإزائه، فإذا كان شيء من ذلك فإنه يؤثر عليه سلبا ولا بد، فيضعف في القلب حتى يتقادم عليه الزمن فيصير في حيز المنسيات عياذا بالله تعالى. ولهذا سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد قليل في فوائد الرد على المخالفين، سيذكر بعث السنة وإحياءها. فلا شك أن انتشار الشبهات عياذا بالله تعالى يؤثر على انتشار السنة والحق. ولهذا قال غير واحد من علمائنا، وأصله بعض الآثار ومنها ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسبته إليه نظر: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. فهذه مسألة خطيرة، فكلما انتشرت البدع كلما انحسرت السنن، كلما ظهرت البدع كلما خفيت السنن عياذا بالله تعالى، حتى تصير السنن في قائمة المنسيات التي عفى عليها الزمن لا يكاد يعرفها من الناس إلا قليل جدا. قال بعد ذلك سادسا: ظهور المبطلين في المجامع وعلى درجات المنابر واحتباؤهم على أفواه السكك لمشاغبة المصلحين والتحريش بهم وتحريض العامة عليهم وتكميم أفواههم بعصا السلطان، فيزداد الأمر شدة ويزداد المخالف ظهورا. هذا أيضا يرجع إلى ما سبق في الضرر الثالث. ثم قال: إن المبطلين شخصيات قلقة يورثون القلاقل بتصعيد الخلاف وإيقاد الفتن وإثارة المعارك، ولا يتركون أهل السنة إلا بجروح دامية وعيون دامعة. هذا من شأن المبطلين في كل زمان ومكان، لا سيما إذا كانوا دعاة إلى باطلهم والعياذ بالله، فإن المبطل أو المبتدع قد يكون داعية إلى ذلك وقد لا يكون. فإذا كان من شأنه النشاط، ونعوذ بالله من هذا النشاط، فإنه يفعل ما أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا، يورث القلاقل ويصول ويجول وينشر شبهته في الآفاق، ولا يكتفي بذلك حتى يحرش بين أهل السنة ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، فضلا عما قد يؤول إليه ذلك من إثارة السلطان عليهم كما سبق ذكره قريبا، إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة نسأل الله السلام. وقضية التحريش من أخطر القضايا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشيطان مع إياسه أن يعبد فيما بيننا، لكنه لم ييأس أبدا من التحريش بيننا، والتحريش هو إيقاع العداوة والبغضاء فيما بيننا. وهذا تجدوه من شأن أهل البدع في كل مكان، حتى في هذه الأزمنة نسأل الله السلام، لا يكفون أبدا عن الإيقاع بين أهل السنة وإثارة التحريش بينهم. والفتن التي ترونها أمامكم على الساحة الآن وهي متزايدة نسأل الله السلامة والعافية، إذا تأملت فيها فإنك تجدها راجعة بشكل كبير إلى تحريش أهل البدع والأهواء نسأل الله السلامة. قال بعد ذلك سابعا: في السكوت والتخذيل إسقاط للعقوبات الشرعية لأهل الأهواء وأهل الشبهات، وقد تكلم الشيخ رحمه الله على ذلك من قبل، وجعل الرد على أهل البدع من مظاهر عقوباتهم والتنكيل بهم، فإذا عطلت هذه الوظيفة العظيمة فإن هذه العقوبات ستتوقف. قال ثامنا: فيهما إيالة للمسلمين إلى أمة مستسلمة منهزمة مخدرة يحتضنها أهل الأهواء في وضع مكفهر بظلمات متراكمة يضل فيها الخريت ويحار فيها الدليل. وهذه نهاية في إغراء الغزاة لاجتياح ديار الإسلام وإطفاء جذوته وما بقي له من صبابة في قلوب أهله. قوله إيالة مصدر آل يؤول، فقوله إيالة للمسلمين إلى أمة مستسلمة منهزمة إلى آخره معناه أن السكوت عن المخالفين يصير الأمة إلى هذا، يؤول بها إليه. قال بعد ذلك تاسعا كسر الحاجز النفسي بين السنة والبدعة والمعروف والمنكر، فيستمرئ الناس الباطل وتموت الغيرة على حرمات الدين، ويستعصي إصلاح الدهماء على العلماء ويجفلون من نصحهم ويجفونهم. هذا أمر من الخطورة بمكان، وقل من ينتبه إليه، وهو استمراء البدعة والمنكر، أو كما قال الشيخ رحمه الله كسر الحاجز النفسي فيما بينهما، بحيث لا يجد المسلم غضاضة في نفسه تجاه المنكر ويعتبره والحق بمنزلة واحدة، فإذا انتشر عنده هذا الباطل فكأنما الحق قد انتشر، لا يشعر بفارق بين الأمرين، وبالتالي يستمرئ الباطل ويستسيغه ويرضى بوجوده ولا يشعر في نفسه بإنكار تجاهه. هذا أمر من الخطورة بمكان، وهذا يتعلق بالقلب ويؤدي إلى موته والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء في شأن معايشة الكفار مثلا، أو الحياة بينهم، أو التواجد وسطهم بغير مسوغ شرعي، إن أقل مفاسد ذلك موت القلب. نعم، يعني لا يشترط بالضرورة أن تلابس نفس المنكرات التي يعيشها هؤلاء، ليس بالضرورة مثلا أن يزني المسلم كما يزنون، أو يشرب الخمر كما يشربون، أو يأكل الخنزير كما يأكلون، أو يفعل غير ذلك من المعاصي والموبقات التي تنتشر بينهم، ولكن مجرد رؤيته لهذه الأشياء باستمرار واطلاعه عليها وتعوده عليها يؤدي إلى موت قلبه والعياذ بالله. ونحن نعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إنكار القلب أدنى مراتب الإيمان، قال وذلك أضعف الإيمان، وفي الحديث الآخر ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. فهذا هو الذي نتكلم فيه الآن، وهو ما يسمى بموت القلب. فموت القلب نتيجة لإلف العادة فيما يتعلق بالمنكرات والأهواء أمر خطير جدا، فالسكوت عن المخالفين ومخالفاتهم يؤدي إلى هذه المفسدة العظيمة. قال بعد ذلك عاشرا في السكوت عن المخالف ومخالفته تأثيم ذوي القدرة بترك واجب الرد والتفريط في حراسة الدين، مع أن السكوت بغير حق هو في نفسه مظاهرة المجرمين، وهذا وحده من مواطن الإثم. ومن وراء هذا إثم الموالاة للمخالفين، وهذا أشد عامل ينقض بالنقض على قاعدة الإسلام الولاء والبراء. فيما يتعلق بمسألة التأثيم هذا أمر واضح بعدما ذكرناه من قبل، من أن الرد على المخالف يعتبر فرضا كفائيا، والفرض الكفائي يقول فيه العلماء يأثم بتركه أصحاب القدرة عليه، لأن الفرض الكفائي لا يتحقق إلا بسداد الحاجة عن المسلمين، فكل قادر عليه يمكنه أن يسد هذه الحاجة ويتخلف يعتبر آثما عند الله عز وجل. فكل قادر على هذه المسألة التي هي مسألة الرد على المخالفين، كل قادر عليها يتركها ويعزف عنها فإنه يعتبر آثما عند الله عز وجل. ناهيك عن قضية الموالاة التي تتعلق بأصل الولاء والبراء، وقد سبق الكلام على هذا قريبا. قال 11 تحجج العامة للسكوت على نسبة الأهواء والشهوات إلى الدين، هذا أيضا يرجع إلى بعض ما سبق من جهة استمراء المنكر واستساغته. فالعامة عندما ينظرون إلى علمائهم على أنهم ساكتون لا ينكرون منكرا ولا يردون على مخالف، فإن هذا يبرر عندهم صحة هذا المنكر أو هذه المخالفة، وبالتالي ينسبونها إلى الدين، وهذه مسألة من الخطورة بمكان. قال 12 من أنباء سقوط الدول وحلول القوارع بها ظهور أهل البدع والفجور، في لجج من أهوائهم وفجورهم، رامين إلى نسل بذور لانشقاقها وعواصف لتمزيقها وتقطيع وحدتها وتصديع بنيانها. وهذا معلوم باستقراء الأحوال على تطاول الأزمان. وخذ من قريب ما الذي أخذ بتلابيب تل أبيب وأنزل الغاشية على كاظمة، وعلى هذا فقس. سبق الكلام على هذا أيضا في مراحل متقدمة من هذا الكتاب، وعرفنا أن ظهور أهل البدع سبب لظهور الكفار على المسلمين، لا سيما الظهور الذي يكون بطريق الاحتلال مثلا. تكلم في هذا غير واحد من العلماء، وقد سبق نقل كلام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. قال بعد ذلك 13: وبالجملة فلو ترك أهل الأهواء وهم عاكفون على أهوائهم يحترفون الكيد لهذا الدين بسطو عظيم ولسان غليظ بالمسخ والتحريف والغمز والتبديل، وإن ترفقوا فبصوغ عبارات لو عصرت لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين، وهكذا في حالة زحف مؤلمة وهجمة شرسة، ولا كحال اللعانين الصخابين، بل هم المضللون بنزف المحابر على سطول الدفاتر وألسنة غلاظ على أعواد المنابر. نعم، لو ترك كل مخالف ومخالفته وضال وضلالته ومبتدع وبدعته وفاسق وفسقه لتجرع أهل القبلة منهم سموما قاتلة وأهواء ضالة وحياة قاتمة خافضة للملة رافعة لقتام الشبهة ودنس الشهوة. وحينئذ فلا تسأل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم عن تبديل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة والذلة بالعزة، ولفسد فينا أمر الكتاب كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر فيه على أهله. وهذه نتيجة حتمية لمن فرط في أمر السنة والكتاب وورث علل أهل الكتاب من السكوت والكتمان: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذا الذي قاله رحمه الله يعتبر شبه ملخص للمضار التي ذكرها من قبل، فلا نطيل المقام بالتعليق عليه. نتطرق للمبحث التالي أيضا إن شاء الله لأنه صغير في حجمه. قال المبحث 6: ثمرات القيام بهذه الوظيفة الشرعية. القيام بهذا الواجب الكفائي يحقق مطالب شرعية وثمارا مباركة تلتمع في حياة المسلمين التماع البرق في طيات السحاب. منها أولا اتقاء المضار آنفا الناجمة عن السكوت والانحسار عن مواجهة الواقع. إذن فهذا مبحث يتعلق بثمرات القيام بهذه الوظيفة العظيمة بعدما تحدث أولا عن مضار عدم القيام بها. فذكر أولا من هذه الثمرات اتقاء المضار الناجمة عن السكوت. هذه المضار التي سبق ذكرها من قبل اتقاؤها يعتبر ثمرة عظيمة للقيام بوظيفة الرد على المخالف. قال ثانيا: هذا نشر للسنة وإحياء لما تآكل منها، فكما يكون نشرها بالعمل بها والدعوة إليها فكذلك برد العدوان عليها. هذا هو الذي تكلمنا فيه آنفا، فمن ثمرات القيام بهذه الوظيفة العظيمة إحياء السنة وبعثها ونشرها بين الناس. ونشر السنة كما قال الشيخ رحمه الله كما يكون بالعمل بها والدعوة إليها فيكون كذلك برد العدوان عليها. كل هذه صور لنشر السنة، فالرد على المخالفين من صور نشر السنة وإحيائها بين المسلمين. قال ثالثا: ومن أهم المهمات نصح للمخالف وضماد لجراحه ونصح لجميع المسلمين وكشف للغشاوة عنهم وحماية لقيمهم من التحلل والإدغام والدخولات وحياة الأنعام وغيرها من رواسب الخلاف الطائش. سبق الكلام على هذا أيضا، وعرفنا أنه من مقاصد الرد على المخالف. فمن هذه المقاصد النصح لهذا المخالف برده عن مخالفته ودفعه إلى العودة إلى الحق، وكذلك نصح المسلمين بحمايتهم من هذه المخالفة وجمعهم على الحق. قال رابعا: تنقية الساحة من المنكودين للتعريف عليهم بما خالفوا به أمر السنة والكتاب، فابتدعوا وفجروا ونابذوا السنة وآذوا المسلمين. وفي هذا تحذير بالغ من الوقوع في شراكهم وحيلولة بينهم وبين ما يشتهون. هذا أيضا يعود إلى التنكيل بالمبتدعين والمخالفين الذي سبق الحديث عليه آنفا. قال خامسا: إن الدفع في صدور المخالفات المذمومة وأعجازها كف لبأسها عن المسلمين وتضييق على ساحات الخلاف والتدابر وإلقاء بالأهواء كالدراهم الزيوف. هذا أيضا يرجع إلى ما سبق. سادسا: دفع الإثم عن المسلمين بالقيام بهذا الفرض الكفائي وإعانة لهم على دينهم الحق ورحمة بهم، وهذا من كمال الشفقة والرفق بالمسلمين والرحمة بهم. هذا أيضا سبق الكلام عليه فيما يتعلق بالمضار الناجمة عن السكوت على المخالفين. فكما قلنا إن من هذه المضار الإتيان بالإثم في حق من يسكت على المخالفين، فكذلك القيام بهذه الوظيفة العظيمة يدفع هذا الإثم ويأتي في مقابله بالأجر. قال: ولهذا ألمح العلماء إلى أفضلية فرض الكفاية على غيره، كما في تنبيه الغافلين لابن النحاس الدمشقي: والله يتولى الصالحين من عباده. فيما يتعلق بأفضلية فرض الكفاية على غيره، من قال بذلك من العلماء ملحظه هو ما قاله الشيخ رحمه الله، من جهة أن القيام بالفرض الكفائي كما قال من قبل من كمال الشفقة والرفق بالمسلمين والرحمة بهم. فالفرض الكفائي من شأنه أنه يتعدى إلى المسلمين عموما، يكون نفعه عاما، وأما الفرض العيني فإنه غالبا يكون نفعه قاصرا. فالذي يصلي مثلا الصلوات الخمس هذا يقوم بفرض عين، ولكن هل ينتفع بهذا غيره؟ غالبا لا. وأما فرض الكفاية فإنه غالبا يكون نفعه متعديا، كطلب العلم والرد على المخالف، حتى صلاة الجنازة التي نقول فيها من فروض الكفايات ينتفع بها من؟ هذا الميت الذي يصلى عليه. ففرض الكفاية يتعدى نفعه غالبا إلى الغير، لهذا فضله من فضله من العلماء حتى على فروض الأعيان من هذه الحيثية. وإلا فالفرض العيني من جهة الرتبة أعلى من الفرض الكفائي. والكتاب المذكور الذي هو تنبيه الغافلين اسمه التام: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين. ومؤلفه هو ابن النحاس الدمشقي، واسمه أحمد بن إبراهيم بن محمد، توفي سنة 1480 من الهجرة، وكان من علماء الشافعية رحمة الله عليه، وكانت له معرفة بالفرائض والحساب، وتوفي في بعض المعارك مع العدو، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. قال الشيخ رحمه الله: سابعا: نيل شرف الرتبة بالقيام بهذه الحسبة للذب عن الشريعة وحملتها وصيانتها من الدخولات وحراستها وإنعاش الغيرة وبعث مطلب الجهاد فيها. هذا أيضا سبق الكلام عليه في ثنايا الحديث السابق. فلا شك أن القيام بهذه الوظيفة الجليلة فيه ما ذكره الشيخ رحمه الله من الذب عن الشريعة وحملتها إلى آخر ما قاله رحمه الله. نقف هنا إن شاء الله، ويتبقى لنا خاتمة هذا الكتاب نتعرض لها في المجلس المقبل إن شاء الله، مع تتمة مهمة تتعلق بالمؤلف رحمة الله عليه، وشيء مما يتعلق بمسألة الرد على المخالف وموقف المؤلف رحمه الله منها، وكذلك من يحتج به في ترك الرد على المخالف أو يستدل ببعض مصنفاته رحمه الله. فكل هذا سنتعرض له في المجلس المقبل إن شاء الله.